أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدام والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وافتح علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإجابة على إسأل الشيخ الأعظم يرحمه الله والقائل إن رواية زرارة الثالثة غير ظاهرة في الاستصحاب، لأن تطبيق الاستصحاب عليها يستدعي أن تكون الركعة الرابعة متصلة، والحال أنها دللت بقراء على الانفطار. فحري طبعا، هذا في باطن كلام الشيخ ما قال، فحري أن تكون الرواية دالة على شنو؟ قاعدة الاحتياط والاستغاثة. المكلف يتيقن بأنه صلى ثلاثا، ويعلم بأنه مطلوب بالأربع، فذمته عند الشك تكون مشغولة. صحيح عنده يقين وشك، بس يقين بالثلاث وشك في الاتيان بالرابعة. والإمام عليه السلام يقول تقوم وتأتي برابعة منفصلة حتى تتيقن بالاتيان بالأربع، ثم يأمره بأن لا يخلط الشك باليقين. فإذا الرواية ليست ظاهرة في الاستصحاب، بل هي ظاهرة في قاعدة الاشتغال إذا صح التعبير. ثم قلنا إن العلماء تصدى أكثر من واحد منهم للإجابة على إشكال الشيخ. الإجابة الأولى هي إجابة الشيخ، بس احنا أخرناها وجعلناها ثانية، وجعلنا إجابة تلميذه الآخون هي الأولى، وخلاصة إجابة الآخون كما تقدم بالأمس الماضي أن الرواية دل على الاستصحاب، لكن الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة متصل، وفي الرواية قرينة على تقييد اتصال الركعة بأن تكون منفصلة، فغاية ما في الرواية تقييد ظهور الاستصحاب في الاتصال بأن يكون أو بأن تكون الركعة الرابعة التي دلل عليها الاستصحاب منفصلة. أكثر من هذا وقد أشكلنا ببعض الإشكالات على الآخوند يرحمه الله. منها من هذه الإشكالات لأننا أولا نحن ما ندري هل هذا الدليل يوسع الحكم الواقعي ولا هو حكم ظاهري؟ هذا واحد. الإشكال الأول، كما أيضا أشكلنا أنه لو كان واقعيا ثانويا لتبدل الحكم الواقعي في حال الشك. وأيضا أضفنا أن ما أفاده الآخر من قوله بأن وجوب الفصل تقييد لدليل الاستصحاب، هذا أيضا يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل على حدة إذا صح التعبير. ولذلك وأضفنا أيضا بعض الحيثيات الأخرى التي لها رد بعدم الاستظهار من الرواية للاستصحاب على وفق تقرير الآخذ. فإذا الصحيح أن تقرير الآخذ لدلالة الرواية على الاستصحاب لا يحتم إشكال الشيخ رضحته. بعد ذلك جئنا بما كان ينبغي أن نأتي به أولا كما قلنا، اللي هو إجابة الشيخ. الشيخ أشكال وأجاب على إشكاله. خلاصة إجابة الشيخ يرحمه الله كالتالي: الإمام في صدد تقرير هذا الأصل العملي للاستصحاب، بس الإمام عندما يقرر شيئا تطبيقه يختلف. كما قلنا من يسير على وفق الحق، على وفق التكليف المطلوب منه يطبقه كما يراد منه، ومن يسير على وفق بعض المذاهب الأخرى يطبقه على وفق مذهبه. فالإمام عليه السلام عندنا روايات دل على هذا المعنى، مثلا في تقرير العيد الإمام يقول الإمام يتحدث ويقول بأن الإمام إذا حكم بالعيد ينبغي أن يكون حكمه نافلا، وعلى الجميع أن يسير على وفق حكم الإمام. طيب هذا حكم صحيح، ما في مشكلة عندنا، بس أي إمام يسار على وفق حكمه؟ قلنا من يعتقد بإمامة الأئمة المعصومين واضح له الفكر، يسير على وفق آرائه، ومن يعتقد بإمامة غيرهم أيضا يسير على وفق رأيه. فالكبرى قابلة للانطباق على أكثر من رأي. المقام الذي نحن فيه كالمقام الذي قربنا به. وقد أشكلنا على تقريب الشيخ بالإشكال التالي: في هذا المقام بالذات الإمام ما جاء ليقرر قاعدة كلية كما هو واضح، لأن لو كان يقرر قاعدة كلية كان ما نفهم من الرواية خصوص إرادة الركعة المنفصلة. كان يقول إن الآخر كان يتحدث على المصلي أن يأتي بأربع ركعات وأن يتم صلاته دون أن يشير إلى أن تقوم وتأتي مثلا بركعتين في كل منهما فاتحة الكتاب، يعني تكاد أن تكون الرواية لفديان الرأي الصواب، وهي من قبيل الاتيان بكبرى قابلة للانطباق على اكثر من رأي. واضح لنا الذكران. فكلام الشيخ الاعظم يرحمه الله كإجابة ايضا ليس بسجيل، لا يحسم اشكاله الذي اورده. الإجابة نمرة ثلاثة. طبعا هنا هناك إجابات متعددة، بس المازن اختار إذا صح التعبير أقوى الإجابات. ومعنى ذلك أنه إذا كانت أقوى الإجابات لا تتم، فمن باب أولى الأضعف لا يتم. يعني في تلك الإجابات الأخرى غير صالحة بالأولوية القطعية القطعية مثل أوف. هنا كذلك شوف شو يقول السيد الخوي رحمه الله، يقول أولا خلينا نفهم لماذا يجب علينا أن نأتي بصلاة الاحتياط التي نعالج بها الشرك إذا سكتنا. ليش؟ هذا صلاة الاحتياط كي نأتي بها لا بد أن يتوافر لنا أمران. الأمر الأول أن يكون لدينا شك، مثلا أتينا بثلاث ركعات أو أربع حدثة واضح عندنا شك. فإذا كان عندنا شك هذا تحقق الأمر الأول، وهذا أمر وجداني. عندنا شك في الحالة اللي عندما نشك كما في الرواية أتينا باثنتين أم بأربع، صار عندنا هذا الجزء الأول متحقق شك وجداني. شك إيه؟ الأمر الثاني يكون عند ان احنا ما اتينا بالرابعة، ما اتينا بالركعتين الاخريين شك وعدم اتيان بالوظيفة العملية المطلوبة منا، والشك ثابت من وجده عدم الاتيان بالوظيفة العملية. كيف نثبته؟ بالاستصحاب. فالاستصحاب في المقام شو يسوي لنا؟ يقول لنا هكذا، انا احرز لكم ايها الشاكون بين الاثنتين والاربع او بين الثلاث والاربع انكم وفقا على السير على مساري انا اصل عملي في الاستصحاب، اذا سرتم على طريقي فمعنى ذلك أن الرابعة لن يؤتى بها، أن الاثنتين الأخريين لم يأتي بهما الشاك. عرفنا؟ وهذا معنى الرواية تريد تبين لنا أن الوظيفة العملية للمكلف كي يأتي بصلاة الاحتياط لا بد أن يلحظ أمرين. الأمر الأول أن يحصل لديه شك، والثاني أن يحرز عدم الإتيان بالصلاة المشكوكة. يعني الشك وحده ما يكفي، لا بد أن يحرز أن الصلاة المشكوكة لم يؤت بها، فيجري استصحاب لعدم الإتيان بالصلاة المشكوكة، ثم يأتي بالركعة منفصلة لتكون رابعة أو بركعتين منفصلتين لتتحقق أيضا الأربعة. معين أنتم عرفنا إجابة السيد الخوي رحمه الله. يقول له هذه الإجابة أيضا الماتر من قبيل اللي احنا نقول وين ابنك يحبسي ويرجع يده الى الوراء. عرفنا؟ يعني يقول له يا سيدنا هذه الإجابة أيضا غير حاسمة لإشكال الشيخ الأعظم يرحمه الله. ليه؟ يقول واحد هذه الإجابة تبتني على أن تكون الإتيان بالركعة الرابعة شنو؟ حكم ظاهري نحرزه بالاستصحاب بعدم الاتيان بها متوسعة للحكم الواقعي. يعني الإشكال اللي أوردناه على إجابة الأخوند أيضا هو وارد على إشكال السيد الخوري. عرفنا؟ هذا الإشكال الأول. الشيء الثاني أصلا هذه الرواية غير قابلة للحمل على ما حملت الرواية عليه، لأن الاستصحاب يقول لك يا سيدنا يا أخوي يقول لك لم تأتي بالرابعة فأنت تبني على الثلاث، والحال الروايات اللي تقول لك ائتي بالرابعة يقول لك ابني على الأربعة وائتي بالرابعة. أنت الآن قررت لنا مطلب مغايرا للمطلب الذي تشير إليه الروايات العامة لمعالجة الشك. عرفنا؟ أنت تريد أن تقول المكلف إذا حصل له شك وأجرى الاستصحاب تم له ما أراد، يعني ثبت عنده فقط ثلاث ويمشي على وفق مبنى الثلاث، والحال الروايات تقول لا خلنا يبني على الأربع ويأتي بالرابعة ماذا منفصلة. واضح لنا الفكرة؟ هذا الإشكال أيضا نمر اثنين على السيد الخوي يرحمه الله. والإشكال نمر ثلاثة نقول له يا سيدنا يا خوي والوظيفة العملية التي تجب على المكلف ما هي؟ هي أنه يجب عليه أن يتيقن بفراغ ذمته من الأربع، يكون على يقين أنه أتى بأربع ركعات صح؟ بعد يكفي إذا كان شك، إذا كان تأكد فالأصل أنه ما أتى بالأربع، شكه وحده فيه الكفاية يستدعي منه أن يأتي بالركعة الرابعة، ما يحتاج أن يجري الاستصحاب لإحراز عدم الإتيان بالرابعة. هذه ثلاثة إشكالات واردة على مبنى السيد الضوئي يرحمه الله، يتبين من خلالها أن ما أفاده كإجابة أيضا غير صالح للحكم على إشكال الشيخ الأعظم. طيب طبقوا معنا ثم نكمل المطلب الثالث وصلنا. الثالث ما ذكره بعض مشايخنا من أن موضوع صلاة الاحتياط التي يكون بها علاج الشك عند الإمامية يتركب من أمرين: الأول أن يحصل الشك بالوجدان، عرفنا؟ وعدم الإتيان واقعا بالركعة المشكوك فيها، ومع الدوران بين الثلاث والأربع يحصل الجزء الأول شك بالوجدان المكلف أنه أتى بالرابعة أم لا، عرفنا؟ والثاني، هذا الثاني أيضا لابد أن يتحقق لدى المكلف الشافعي، أن يحرز بالاستصحاب إنما أتى بالرابعة. عرفنا؟ أي. وعدم الإتيان، هذا الثاني عرفنا؟ وعدم الإتيان واقعا بالركعة المشكوكة فيها، ومع الدوران بين الثلاث والأربع يكون الجلد الأول اللي هو الشك حاصل بالوجدان، والثاني عدم الإتيان شنو؟ هذا بالاستصحاب، والثاني يحرج بالاستصحاب، ويكون الاستصحاب ينقح موضوع الوظيفة التي يكون بها علاج الشك، منقح لها. مو تقول يا شيخنا الأعظم إجراء الاستصحاب ينادي الوظيفة العملية، يقول لك لا بالعكس، إجراء الاستصحاب يثبت الوظيفة العملية للمكلف. أنت تقول لو كان الاستصحاب جائز لكان يؤتى بركعة رابعة متصل، يقول لك لا، الاستصحاب يجري لإثبات الإتيان بالركعة المنفصلة. عرفنا شلون؟ يقول الشيخ إيه، لأن أصلا هذا عدم الإتيان بالركعة يحتاج إلى أمرين: شك وهو حاصل بالوجدان، وإحراج أنه ما أتى بالركعة، وإجراء الاستصحاب يحرج لنا أنه ما أتينا بالركعة، فيجب علينا الإتيان بالركعة، ولا يتحقق الإتيان بها إلا منفصلا. واضح إجابة السيد كويس؟ وفيه مع الجناية على كون وجوب الركعة ظاهرية وعدم مناسبة ابتناء صلاة الاحتياط على الاستصحاب لما في روايات عمار من التعبير بالبناء على الأكثر. انت شلون الآن تقرير جوابك؟ بناء على الأقل صح؟ لأن احنا بأمرين، بالشك وبإجراء الاستصحاب نحرز الثلاث خلاص، عرفنا؟ فالشك والاستصحاب يقولان لنا للمكلف ايتي بالركعة الرابعة منفصل، هذا خلاف الروايات التي تقول ابني على الأربع، أليس كذلك؟ هذا النسبة الأول ليرجع الفيلفور، نظير ما تقدم في الوجه الأول. اي ثانيا، ان اخذ الشك في موضوع الوظيفة المذكورة في الإشكال الثاني، هذا اوضح في الكتاب من تقريرنا. شوف، ان اخذ الشك في موضوع الوظيفة المذكورة ينافي عرفا اخذ عدم الاتيان واقعا بالركعة. اذا احنا نقول لا، تحتاج ان تحرز عدم الاتيان بالركعة، طبعا الشك شنو؟ الشاك يمكن ان اتى بالركعة ويمكن ان ما اتى بالركعة، فبعد ليش نحتاج ان احنا نحرز ان احنا ما اتينا بالركعة؟ اي، ولذلك يقول ان اخذ الشك في موضوع الوظيفة المذكورة ينافي عرفا اخذ عدم الاتيان واقعا بالركعة. اذا احرزنا عدم الاتيان في الحقيقة زال الشك، عرفنا شلون؟ فيتنافس، خلي امرين تثبت فيهم عمد عدم الاتيان بالركعة، واحدهما ينافي الاخر. هذا احنا ما قررنا، عرفنا؟ انتبهنا لهذا الفذلكه اللي يشير اليها الماتن، يقول لك يعني كانك تركز او تثبت عدم الاتيان بالرابعه بامرين احدهما يطرد الاخر. لان الشك ايش معناه؟ معناه اني انا ما ادري اتيت بالرابعه ولا ما اتيت بها، فاحكم اني اتيت بها وأحتمل أني ما أتيت بها، لكن لما أحرز أني ما أتيت بها بالجزء الثاني بالاستصحاب بعد هذا ما يصير معي شك، يصير عندي يقين تعبدي أني ما أتيت بها. واضح لنا الفكرة؟ فيقول شلون أجمع بين الأمرين اللذين قد يبدو بينهما تنافي؟ بس هذا مو إشكال، ما يرجع للشيء يقول الفاضل، لأن إذا استظهر من الأدلة أن الوظيفة العملية الخارجية تحتاج إلى أمر شك وجداني، عندنا في بعض الموارد مرت علينا شك وجداني وإحراج عدم الإتيان بالمشكوك، يعني ما يكفي الشك، ما علينا من هذا، هذا التنافي بحسب نظرنا أن إذا الشك كيف يحرز تعبدا ثم لا يتنافى، لأن الشك أمر ظاهر، يقول لك أتيت ولا نقول، الشك أمر واقعي وذا أمر ظاهر، التنافي لو كان كلاهما واقعيا، عرفنا؟ فما أفاده الماثل كي يسترع سيكون لأن نصهم بالذات لا يرجع سيكون، بس احنا نمشي معه على الكتاب، عرفنا؟ طيب ينادي عرضا أخذ عدم الإتيان واقعا بالرحمة بنحو يحتاج إلى إحرازه بالإسقاط لوضوح أن الإحراز أمر تعبدي ينادي الشرك عرفا وإن لم ينافيه حقيقة. هذا واضح أن أثرنا له عرفنا لأن التعبد يلاقي وجداني ما يتنافيان بس في العرف نشوف شيء من المنافاة والصحيح أن حتى في العرف ما يتنافيان لأن العرف يفرق بينهم إحنا علينا بالعرف المتشرعي الشرعي فرق بينهم. فغاية ما يدعى في المقام هو ثول موضوع صلاة الاحتياط هو الشرك وجوب صلاة الاحتياط ظاهري طريقي لإحراز الإتيان بالأرض إحراز الواقع عرفنا لا واقعي ثانوي يرجع إلى تقييد الواقع بغير حال الشرك. وعليه بناء على ذلك لا نحتاج إلى إحراز موضوعها يعني إحراز عدم الإتيان بها إلى إجراء الاستصحاب وعليه لا نحتاج إلى إحراز موضوعها بعدم الإتيان بالركعة حطوا عدم حتى يصير واضح إلى إحراز عدم الإتيان بالركعة بالاستصحاب زايدا على الشك يعني الشك وحده كاف منجز للمكلف مستدعى للمكلف أن يتحرك ليأتي بالركعة الرابعة لأنه ما قلنا يعني اشتغال يقيني يستدعي فراغا يقينيا فما دام شاك ما عنده فراغ يقيني فهذا الشك ينجز عليه التكليف. والدليل الآخر على ضعف ما أفاده السيد الخوئي بل جعل قول الإمام عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك لبيان إحراز موضوع قاعدة الاحتياط هذا الأولى. وقوله عليه السلام ولا يدخل الشك لبيان كيفية الإتيان عرفنا بالصلاة ثم تأكيد ذلك بقوله ولكنه ينقضه تكليف. لكن هذا كما قلنا في توي خلي الكلام غير متناسق لأنه حتى لو أراد قاعدة الاحتياط بعد هالتوكيدات إلا اللهم أن نحمل التوكيدات على الرد على مبدأ العامة اللي يوصلون واضح مو لا توكيد لا لقاعدة الاستصحاب ولا توكيد لقاعدة الاشتغال لهكذا. والخلاصة من خلال هذه التوجيهات المتقدمة لم نصل إلى نتيجة يقول الماتن وقد ظهر بما ذكرناه بعد توجيه الحديث على ما يطابق الاستصحاب ما قدرنا نوجه على الاستصحاب على أنه لو غضبنا النظر عما ذكرنا في دفع هذه الوجوه فهي إنما تنهض ببيان إمكان إرادة الاستصحاب من الفقرة المذكورة وهي ولا تنقض اليقين بالشك بس هذه لأن هذه ولا تنقض اليقين بالشك جاية بروايات دل على الاستصحاب وفي الرواية جاء ولا تنقض اليقين بالشك بس هو دليل على أنه أينما ورد لا تنقض اليقين بالشك فهو جاي يقرر لنا قاعدة الاستصحاب فلعل هذه ولا تنقض اليقين بالشك أيضا يقرر لنا قاعدة الاشتغال ولا تنهض بتقريب ظهورها في الاستصحاب بنحو يصلح الحديث للاستدلال على الاستصحاب. اللهم إلا أن نقول هناك دليل آخر دال على إجراء الاستصحاب في المقام وهذه الفقرة من الرواية ولا تنقض اليقين بالشك يصير لها ظهور باعتبار وجود دليل آخر يسندها عرفنا؟ بس ما حصلنا إلى الآن. ولذلك يقولون مجرد احتمال بعض نصوص الاستصحاب على العبارة المذكورة لا يكفي في ذلك ولا فيما بعد احتفاظها في هذا الحديث بما لا يشعر بإرادة الاستصحاب. وسيأتينا في بعض الروايات الأخرى أن هذه ولا تنقض اليقين بالشك يمكن أن تنسجم مع غير الاستصحاب. بعد يقول يبدو أن هذه الرواية يعني موهول الاستدلال بها على الاستصحاب من نواحي متعددة وأن الإشكالات لا تنحصر فقط بما أفاده الشيخ الأعظم. شوف الإشكال، هذا إشكال من جديد على الرواية. نقول نقول أصلا هذه الرواية، ارجعوا لها، ارجعوا للرواية في الصفحة، عندما يقول الإمام لاحظوا يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، إذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. شوف، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. اصلا هذه اذا عرفنا من روايات زرارة الاولى ان الالف واللام قابلة ان تكون للعهد وقابلة ان تكون للجنس، متى تكون الرواية دالة على الاستصحاب في قوله ولا ينقض اليقين بالشك؟ اذا كانت الجنسية. اما اذا كانت العهدية يعني الان هو متيقن ان ما اتى بالاربع، فيقول له لا تنقض يقينك هذا اللي في هالمقام بالشك، تصير دالة عن الاستصحاب ولا ما تصير دالة؟ ما تصير دالة. احنا نستظهر ان الها هنا ولا ينقض اليقين بالشك يراد بها علاج اليقين في هذا المورد الخاص، فنحتاج الى دليل اخر نثبت ان هذه جنسية حتى نستفيد منها الاستصحاب. وهذا ايضا اشكال، بس هذا الاشكال قابل للاجابة. ليه؟ من نفس مثل الرواية، ايضا ارجعوا للرواية تشوفون هذه الاجابة اجاب بها السيد الكوعي، لان في ذيل الرواية يقول الامام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، يعني معناه مو اليقين المراد به اليقين المخصوص اللي عند المكلف، لا، اليقين كمهما حصل في اي مورد من الموارد ثم جاء شك بعده الغي هذا الشك الذي ياتي بعده في اي حال من الحالات. فمعنى ان اليقين هنا يراد ألف اليقين يراد بها الجنسية ولا يراد بها ماذا العسير؟ جنسية. وهذا كلام السيد الكوعي، هذا إذن الإشكال والإجابة عليه اتضحت. ولذلك شوفوا هذا الإشكال والإجابة عليه الآن قرأنا، ثم إنه قد استشكل في الاستدلال بهذه الصحيحة بوجهين آخرين. الأول أنه لا ظهور لها في عموم حجية الاستصحاب لعدم ظهور الفقرة المذكورة في ضرب القاعدة العامة، بل لتأكيد وجوب الإتيان بالركعة في موردها الملزم بحمل ولا ينقض اليقين الألف واللام على العام. أنت عندك الآن يقين بالثلاث، فلا تنقض اليقين بالشك، عندك ثلاث ابني على الثلاث، ولا مجال معه لظهور اللام يعني الألف واللام في الجنس إلا أن تلغى خصوصية المورد للمناسبات الارتكازية المشار إليها الصحيحة الأولى. يعني كأن احنا ناخذ شنو صحيحة الأولى لزرار وندمجها مع هذه الصحيحة الثالثة ونقول جاءتا، أي كلتا الروايتين جاءتا من باد ومن واد واحد. زين، هل إذا دمجنا الرواية هذه مع الرواية الأولى يتحصل بهما ظهور ولا ما يتحصل؟ يقول ما نقدر حصل، لأن قد تكون تلك الرواية واردة في باب وهذه واردة في باب آخر، فما نقدر بالدمج بين الروايتين ندعي حصول ظهور بأن ال 100% للجن. عرفنا؟ طيب، لكن الماتن يقول وقد أجاب بعض مشايخنا عن ذلك بأن تأكيد الحكم في الجن بقوله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ظاهر بأن طبيعة الشك أينما حدث لا يزلزل طبيعي اليقين، فيكون اليقين مراد الألفي الجنسي. وما ذكره السيد الخوي يرحمه الله لا يخلو عن قرب، لأن عدم الاعتداد بالشك وإن كان أعم من العمل باليقين السابق، إلا أن التوكيد توكيد عدم نقض اليقين بذلك ظاهر في إرادة العمل باليقين، وهذا معنى قاعدة الاستصحاب، أنه إذا صار عندنا يقين سابق وطرأ عليه شك لاحق ألغينا الشك اللاحق وتمسكنا باليقين السابق. شوفوا هذا الإشكال رقم 4، المحقق العراقي يرحمه الله نبين هذا ونختم به السنة كاملة، ختم السنة الإشكال وبيانه اسمه ختم السنة. شوفوا شو يقول السيد الأغذياء العراقي، يقول احنا عندنا هنا في الرواية اشكال من ناحية اخرى، ان الاستصحاب لو اجريناه في المقام شو نريد نثبت به؟ راح نثبت به امرين. الامر الاول ان هذه الركعة المشكوكة ما جئنا بها، نشكين بها فنستصحب عدم الاتيان بها كي نأتي به. وبعد شوف اللي بعد نحتاج لنا ان نبني على ان نحن الركعة اللي في ايدينا الان الركعة الثالثة هي الرابعة، ونأتي بالتسليم بعدها لان التسليم لا وحلا بعد الركعة الرابعة، صح ولا لا؟ ومن قال لكم ايها الاصوليون ان الاستصحاب يتكفل بهذا اللازم، انك بعد ايضا ابني على ان ما في يدك هو الرابعة كي يسوغ لك ان تسلم بعدها. هذا من قديم الاصل المثبت، يعني نثبته باللازم، والاستصحاب مر علينا ما يثبت لنا ماذا اللازم، فكيف ساغ لنا ان نجري الاستصحاب لنرتب عليه امرين، الاول عدم الاتيان بالرابعه والثاني مسوغيه التسليم في الركعه الثالثه المتيقنه اللي حتى نسويها رابعه نبني على انها رابعه بالاستصحاب ونسلم بعدها. شفت شلون؟ هذا اثبات انها رابعه والتسليم بعدها، هذا بالاصل مثبت، لازم عدم الاتيان بالرابعه. يقول لك شوف انت لا يسوغ لك اذا شككت انك ما اتيت بالرابعه أن تبني على أنك ما جئت بالرابعة إلا أن تثبت أمرا آخر، وهو أن يكون الثالثة هذه اللي في يدك ما تثبتها الرابعة ولا لا، هي الرابعة ليسوغ لك التسليم بعدها. وهذا إثبات هذا الآن أصل مثبت ولا أصل مثبت؟ أصل مثبت واضح، فما نقدر نثبت هذا الأمر. إحنا صح نقدر نثبت أن ما أتينا بالرابعة، بس هذا ايضا ما نقدر نثبته، فالرواية ايضا موهونة باعتبار اجتماعها على اي شيء، على اثبات امر لا يثبت الا بعد كون الاستصحاب حجة في الاصول المثبتة ودون اثباته فرض القصر. واضح الفكرة اللي يجيب لنا الأغذية. أما الإجابة على هذا الإشكال شوف يقول الماء، يقول لعد هذا الإشكال، نعم هذا الإشكال الناقش فيه، ما عندنا دليل على ان التسليم دائما لا يكون الا بعد الركعة الرابعة، ما في تسليم. يمكن في بعض الموارد يجب على المكلف كما في هذا المورد ان يسلم بعد الركعة الثالثة، وما يدري يا غضية حتى تقول لنا ان هذا اصل مثبت
لا بد أن يثبت لنا ركعة رابعة ويثبت حتى نحقق التسليم بعده. أولا ما في دليل؟ إيش لنا بدليل؟ يقول لنا لا يسوغ للمكلف أن يسلم إلا بعد إتيانه بالركعة الرابعة. هذا كلام الماتن شوية عزيز أمر. شنو ما عندنا دليل عنه؟ التسليم لا يصح إلا بعد تمام الصلاة. واضح يعني دليله ماذا؟ كالشمس رابعة النهار. إذا أنت بعد ما تقدر ما تقول أنا في الثالث يقول لك تسلم، فحتما هذا أمر ضروري. فأتحسن تقول إنه ما عندنا دليل على أنه لا يسوغ لنا التسليم إلا بعد الرابعة. طبعاً هذا واضح ما يجوز لك التسليم. يعني مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي كام؟ وتكون عشرة. عرفنا؟ لو اثنين فإذا هذا ما يرد عليه. إجابة الماتن نمر اثنين لإشكال الأغذية هذه صراحة جميلة وجميلة جدا. يقول له صح، هنا أصل مثبت، بس احنا نقول الاستصحاب غير حجة في الأصول المثبتة، بس إذا دل الدليل في مورد خاص على حجيته صار لنا بالأخذ به، لأن احنا مع الدليل الشرعي. الشرع يقول لك خذني في المورد، قلنا لها الاستصحاب ليس بحجة في إثبات هذا اللازم. يقول لك أنا جاي أقول لك خذ بي في المورد، قل لي ليس بحجة. يعني هذا نسميه شنو؟ هذا يعني ملكي أكثر من الملك. عرفنا؟ يعني مثل يقول لي، يقول الشرع ترى أنا ما أريدك أن تأتي بهذا الشيء. يقول لا لا لا، بما أنك أوجبت في فترة ما، حتى الآن لو ألغيت الوجوب هذا من باب الاحتياط، يظهر أنك ما 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 تريد الآن، بس أنا من باب الاحتياط في الأمر الأول راح أأتي به. يقولون له هذا لا بد من هذا الاحتياط. يعني يقول الماتن صحيح أن الاستصحاب بادئ ليدد ليس بحجة في إثبات الأصل المثبت، لكن لما تكون الرواية دالة عليه في المقام شكو بينا نأخذ به، نأخذ بالرواية، لأن احنا أخذنا به باعتبار دلالة الرواية عليه في هذا المورد الخاص. عرفنا إشكال الآغضية والحتم لإجابته، فيصير إشكال الآغضية على الرواية فيها من هذا الوادي مو في محله. يعني
إذا أخذنا
في هذا المورد الخصوص
مورد
خاص، ما يعني يقول لك الاستصحاب يثبت لك أمر الاستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وأنك أيضا لا بد أن تبني على ركعة رابعة وتسلم، يثبت لنا أمر. يقول هذا أصل مثبت، يقول لك ما تقولي أصل مثبت على حين وراء مدام هو الشارع يقول لك خذ به خذ شكو به. عرفنا؟ يعني يصير الدليل دال على أمرين معا، ما لا تقدر كذا الأشياء. يقول اثنين في واحد ما كذا الأشياء، يقول أنا ما يصير اثنين في واحد، أقول كذا الأشياء ما الأيام جملة كمان حتى كتابين في كتاب واحد. فالهرمين يجيب الخلق يقول لك بعد شهر، وصاحب المطبعة صاحب ثلاثة طبع الكتابين في كتاب واحد دليل قال لك كذا، تقول أنت ما يصير. واضح لنا الفكرة؟ الثاني ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن أصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يحرج بها كون المأتي بها رابعة. عرفنا؟ وإحنا شلون هذا نبني على أنها رابعة حتى أيضا نسلم ثم نقوم ونأتي بركعة رابعة، لأن إحنا نريد نثبت أمرين. عرفنا؟ إيه، ليترتب عليها آثارها من وجوب التشهد والتسليم بعدها إلا بناء على الأصل المثبت. واضح لكم هالنقطة ترى واجد مهمة. إيه، ويندفع بعدم الدليل على وجوب إيقاع التشهد والتسليم بعد الرابعة بعنوان كونها رابعة بمفاد كان الناقصة. يعني لا بد إذا كانت رابعة، بس احنا نقول لا، الدليل دال على أن الرباعية لا بد أن تسلم بمفاد كان الناقصة، يعني يأتي التسليم بعد الرابعة. وهذه أمور بديهية عندنا من الشارع كما في صلاة المغرب. يقول لك لما يقول لك ايتي يعني ثلاث ركعات، يعني التسليم بمفاهيم كانت ناقصة معايا. يعني التسليم يأتي بعد الثلاث، ثلاث ركعات وتسليم، عرفنا؟ وبعد وهكذا بصلاة الصبح، يعني ركعتان وتسليم بعد صلاة الصبح. قال لك ما بل يكفي تحقق الرافعة ثم الاتيان بهما بعدها. وهذا الشيء يقول الماثل، وهو حاصل في الفرض على تقدير الاتيان بالركعة الرابعة المشكوك. نقول لا هذا مو صحيح، لكن الإجابة الثانية اللي أجاب بها على إسلام المحقق العراقي غاية المتانة. شوف شلون كمل هو المطلب، قال وغاية ما يحتمل هو بطلان الصلاة بزيادة ركعة وهذا مدفوع بالاستصحاب. احنا نقول له ما الإمام هو صرح ان هذه مو باطله ولا في زيادة ركعة، لان ان كانت الرابعة وقعت الركعة في محلها والسلام في محله، وان كانت الثالثة سلم صار بس زيادة التسليم عندك ثم اتيت بالرابعة، يعني صار عندك زيادة التسليمين، ودل الدليل على ان زيادة التسليم في غير محله في هذا المورد الخاص لا يوجب بطلان الصلاة. شكوا فيها واضحين من الذكرات؟ ايه هذا اللي قلنا فيه، على انه لو افترضنا كون الاصل المذكور مثبتا امكن تصحيحه بنفس هذه الصحيحة، لو فرض وجود ظهور لها بالاستصحاب، حيث لا مانع من حجية الاصل المثبت لو دل عليه الدليل في مورد خاص كما في هذا المورد. ثم ان الاغضياء يقول اتى بكلام طويل يقول ما لا داعي، بعد ان اوضعنا مطلبه ورددنا هذا المطلب بعد لا حاجه ان ماذا ان نوغل في الاسال في المقام، وبهذا يتحقق التمام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد واله كرام.
Thank you.